صلى الله عليه.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران، حيث افتتح القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى تمام 60 آية. فمنها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم، كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انتصر عليهم دائما ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق، وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة. ومنها أن هذا من أعلام الرسل، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت، دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وظهرت مخبآتهم، وعاد تلويحهم تصريحا، وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا، وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق، كما ميزهم بالمحنة يوم أحد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم متميزون في غيبه وعلمه، وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا، فيقع معلومه الذي هو غيب شهادة، فيقع معلومه الذي هو غيب شهادة. وقوله: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب سوى الرسل، فإنه يطلعهم على ما يشاء من غيبه، كما قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله، فإن آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرامة. ومنها استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء، وفيما يحبون وما يكرهون، وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم. فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن، وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا، لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق، فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء. والشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير.
هذه بعض الحكم الدالة على ما عند رب العالمين سبحانه من عظيم الحكمة فيما قدر وفيما شرع سبحانه. موقعة أحد حصل فيها أن وقعت مصيبة كما سماها الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، وقتل من المسلمين 70، وخلص الكفار إلى شيء من الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم حال الله بينهم وبين ما أرادوا من قتله عليه الصلاة والسلام. فما الحكم في مثل هذا؟ الحكم كثيرة جدا، ذكر منها بعضها رحمه الله، وهي كثيرة، منها ما ذكره الله، ومنها ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يعلمه أولو العلم. من ذلك أن المعصية كفانا الله شرها قد يعم أمر العقاب بها، فإن الذين عصوا هم الرماة، عفى الله عنهم ورضي الله عنهم حين أمرهم عليه الصلاة والسلام ألا يبرحوا مكانهم، لكن حين نزلت العقوبة عمت الجميع. وهذا يدل على أن المعاصي كفانا الله شرها لا تخص أهلها، لهذا قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فقد يتضرر بالمعصية المطيع، ولهذا حصل ما حصل، فعلمت الأمة بذلك خطر المعصية. هذا أمر. الأمر الثاني من حكمة الله عز وجل ومن المعالم الدالة على الرسل أنهم لا ينصرون نصرا دائما ولا يصابون إصابة دائمة، بل يدالون، تارة ينتصرون وتارة ينتصر عليهم عدوهم، لكن العاقبة تكون لهم. أما أن ينصروا على سبيل الديمومة فهذا يؤدي إلى أن يدخل فيهم من ليس من الصادقين، لأنهم يرى هؤلاء ينصرون وتأتيهم الغنائم فيدخل أناس كاذبون. ولهذا يقدر الله عز وجل النصر ويقدر الهزيمة. فلما نصر الله الإسلام وأهله في بدر في تلك الموقعة العظيمة، دخل أناس وعلى رأسهم المنافقون، دخلوا في الإسلام ظاهرا واندسوا في وسط المسلمين وصاروا يسعون إلى الفتنة في وسط المسلمين، فلما حصل ما حصل من الهزيمة يوم أحد اتضح المنافقون. والله تعالى يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني ما يترك المؤمنين على ما هم عليه من التباس حال المؤمن بحال المنافق حتى يقدر سبحانه وتعالى ما تتجلى به صفات المنافقين. ولهذا اتضح المنافقون الذين كانوا حصل منهم ما حصل في موقعة أحد. وهكذا ما ذكره من أن الله تعالى لو نصر عباده نصرا دائما لأدى ذلك إلى طغيان النفوس، فإن من شأن النفوس أنها تطغى إذا كثر عليها النصر وتوالت عليها النعم وتوسعت في أرزاقها إلا ما شاء ربك. قال تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فيقدر الله عز وجل أن يكسر المسلمون في بعض المواقع، فيعلمون شدة افتقارهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن المرد إليه في النصر، وأن المرد إليه أيضا في رفع آثار الهزيمة ونحو ذلك. فكل هذه من ضمن الحكم التي بيّنها رحمه الله، ويأتي حكم أخرى، والذي لم يذكر من الحكم قد يكون أكثر من هذا، لكن هي فيها حكمة بالغة، أن الرب سبحانه وتعالى يقدر أن ينصر المسلمون في مواضع وأن ينصر عدوهم في مواضع. هذه حكمة من عند الحكيم الخبير، يتميز بها كما قلنا الصادق من الكاذب، يتبين بها المسلمون خطورة المعصية، لأن الذي حصل في أحد معصية واحدة فقط وهي معصية الرماة، وصار من آثار هذه المعصية. إذن لولا لطف الله، هذا الدرس الآن الذي نعلمه الآن، لولا لطف الله ورحمته وفضله وكريم عفوه لكانت عقوبة الأمة أشد، لأن المعاصي أشكال وألوان، تقصير في الصلوات ومجاهرة بالمحرمات الظاهرة من سفور وربا، وفي بعض حتى المواطن إظهار الفواحش والفطر في رمضان. فهذا الوضع الذي فيه الأمة لولا لطف الله لكان وضعها أشد بكثير ما هي فيه، لكن من رحمة الله تعالى اللطف. وإلا إذا وقع على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين هذه المصيبة التي سماها الله بمصيبة، ولما أصابتكم مصيبة بسبب معصية بعض الرماة وليس بسبب معصية الجيش كامل، الجيش كاملا ما عصى، لكن لما تخلف الرماة عن الموضع الذي بينه عليه الصلاة والسلام حصل عليهم ما حصل. إذن هذه المعاصي التي هي ألوان وأشكال ليلا ونهارا رجالا ونساء، لولا لطف الله لكان وضع الأمة أشد سوءا. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الحكمة، فإن الناس تضيق، تسلط علينا الأعداء يهود نصارى ملاحدة حتى أوباش الهندوس، ارجعوا إلى الله. هذا هو الدرس. قال الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده. هذا الدرس الذي تستفيده الأمة إلى قيام الساعة، فإنه إذا وقع ما وقع في أحد في أفضل القرون التي قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، فما بالك بما بعدهم. هذه مزايا ما وقع في غزوة أحد وغيرها من الدروس. نعم. الأخ يسأل يقول: هل إذا نمت وعندي كأس فيه ماء وعند الصباح أشربه لا بد أن أغطيه؟ نعم، هذا المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو أن تعرض عليه عودة، حتى لو فرضنا أنك ما وجدت شيئا، لو تضع القلم كما قلنا أو السواك عليها كذا عرضا، وإن وجدت مثل منديل أو نحوه فهذا هو الأنسب، لكن المقصود هو هذا. المقصود أنه إذا كان فيه إناء، إلا ما قلنا الأواني التي تكون مثلا داخل الدواليب، دواليب المطبخ، هذه ما في حاجة يأتي الإنسان يغطيها لأنها أصلا مغطاة بالدارون كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجب منه العزة والنصر، فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا، ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره.
نعم، في بدر، هذه من آيات الله، كانوا أذلة كما سماهم الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وجاءهم أيضا جاءهم أمر الحرب وهم لم يستعدوا ولم يتهيأوا لها، والعدو قد خرج متجهزا وهم أضعافهم ومعهم ما معهم من العدد، والمسلمون ما عندهم من العدد مثل ما عندهم، فنصرهم الله وهم أذلة. في حنين قال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة. ما الذي حدث؟ حدث في أول المعركة أن فر المسلمون بسبب النبل الذي أطلقه المشركون عليهم، ثم ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فتكاملوا وتراجعوا، حتى وأنزل الله عز وجل ملائكته وعذب الذين كفروا. لكن في أول الأمر كان بعضهم قد اغتر بالكثرة. قال عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله، إلى آخر الآيات. المقصود أن الرب عز وجل يقدر مثل هذه الأمور ليرتبط العبد بربه تعالى، ولا يطغى النصر، لا يطغى النجاح في الاختبار، لا يطغى إن ربحت تجارته، لا يطغى إن توفرت أمواله، لا يطغى إن عافاه الله، إن عافاه الله في صحته. هذه الفوائد، أن يعلم أن هذا محض فضل الله عز وجل ويكون حامدا شاكرا. ولهذا سليمان عليه الصلاة والسلام لما جاء له بعرش ملكة اليمن ونقل إلى الشام وجعل بين يديه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. هكذا يكون المؤمن إذا توافرت عليه النعم يذل ويخضع لله عز وجل، فإن طغى فإن هذه النعم تنقلب إلى محن عليه. فهذا من الدروس. ولهذا النعم كما هي موضع الشكر، فإن المحن والبلايا هي موضع الصبر والرضا بما قدر الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم، ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها مع ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها. ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغياناً وركناً إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة. فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواءً لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه.
يعني هذا من النفوس كما تقدم تطغى، قد يقدر الله عز وجل على العبد شيء من الخسران في تجارته، شيء من المرض في جسده، شيء من فقد أحبته، فيكون هذا الذي قدره الله عز وجل عليه خيراً عظيماً في دينه ودنياه. بعد أن حصل له ما حصل ذل لله عز وجل وخضع وزال تجبره وتمرده واغتراره بنفسه وشدة غفلته، التفت وإذا به قد فرط في الصلوات وفرط فيما أوجب الله وقد قارف المعاصي، فرجع بعد تلك المصيبة التي أصابته. فتكون كما يقول ابن القيم رحمه الله تكون تلك المصيبة خيراً له من كل ما تقدم. والله عز وجل أعلم بعباده، منهم من يكون علاج ما فيه بالنعمة فيكون شاكراً ذاكراً مستحضراً لها، ومنهم من يكون علاج ما فيه بالعقوبة. فكما يقول رحمه الله تعالى إذا أراد الله بعبده خيراً سلط عليه ما يدق به رقبته ويذل به أنفه، يعود إلى من؟ هذا الضعيف يعود إلى ربه، فتكون عودته إلى ربه بسبب هذه المصيبة التي أصابته، فتكون هذه المصيبة من أعظم ما أنعم الله به عليه. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.